قلنا ان المذهب يرون بان الشفع على الفور لا على التراخي، هذا في الجديد. وتكلمنا على الحالات الثلاثة، وآخر حالة تكلمنا عنها أن يعرز عن التوكيل والإشهاد فهو على حق من الشفعاء وإن تطول به الزمان. عندنا بعض الفروع على الحالة الثالثة التي بيناها أمس، نأخذ منها بعض الفروع لنأخذ السنن، الوقت أيضا لا يسعفنا فيغفر الله لنا على التقصير. إذا وجبت الشفعة بخليط فباع حصته، إذا وجبت الشفعة بخليط فباع حصته قبل الأخذ أو الترك، لم يخلو حاله عند بيعها من أحد أمرين، إما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة أو بعد العلم بها. الأصل هنا إذا وجبت الشفعة بخليط يعني شخص يعني شرك. طيب، وتاجر وقار عنده سؤال، طب سامحوني بس انتهي من هذه الفروع وادخل في 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 هذا. ايش هذا؟ هنا تاجر وقال يقول بحثت ليعضد الكلام عن تحمل الله عن الظن فوجدت حديث انس نعم والبيهقي وتعقبهما المنذري والذهبي تضعيفا وكذلك شيخنا الألباني، فتغني عنه لفظة وتحمل عنه التبعات التي ذكرت. هو حقا هي تغني، والحديث وإن كان فيه ضعف هناك حديث صحيح يبين هذه المسألة. هذا الحديث صحيح أن القاتل والمقتول في الجنة، القاتل والمقتول في الجنة، هذا من أجل الأحاديث التي تبين هذه المسألة. قتله كان كافرا وقتله لإسلامه، وهذا أعظم ظلم، وهذا أعظم ظلم. فلما أسلم قاتل في سبيل الله فقتل، فما زالت المظلمة في عنقه الآن. فلما رضي الله عنه وتقبله الله جل وعلا حمل عنه التبعة وأرضى المقتول وقال خذ بيد أخيك وادخل الجنة. متهيألي يعني هذا حديث أو الآن أوضح من شمس النهار، فحتى لا أتصبر عليكم ولا شيء، لكن هذا علم، فالحديث ظاهر جدا. فلو كان حديث أيضا مش مفهوم ليتكم تبعثون لي الآن تقولون غير مفهوم، وإلا فهذا الحديث غني لمن أراد الاستغناء بالعلم، لكن من أراد أن يجادل فهذا أمر آخر. فليتكم الآن ترسلون لي أنكم سمعتم الحديث وعلمتم أن الحديث فيه الكفاية. نعم. ما زلنا مع الشفعة. إذا وجبت الشفعة بخليط فباع حصته قبل الأخذ أو الترك، يعني زيد يشترك مع عمرو في شخص الحمد لله، يعني في شرك، فإن الله جل في علاه شرع لنا شرعا قويما. صاحب الشفعة هذا إذا باعها دون أن يعلم لا يسقط حقه في الشفعة، وإن علم هنا فيها مسائل. قال فباع حصته قبل الأخذ أو الترك، لم يخلو حاله عند بيعها من أحد أمرين، إما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة أو بعد العلم بها. فإن باع حصته بعد العلم بالشفعة فلا شفعة، لأنه بهذا يكون قد رضي وأسقط كما بينا أمس في التفصيل في هذه المسألة، لأن المعنى الموجب لها من سوء المشاركة والخوف من نونة القسمة قد ارتفع بالبيع، وزوال الملك فعل هذا. لو باع بعض حصته ففي بطلان شفعتي وجهان. احنا قلنا تبعيد الشفعة على الأصح أنها لا تبعد، إما أن تذهب كلية إما أن تبقى كلية. فيها وجهان، أنها لا تبطل وهو على حقه منها، لأنها لا تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره. فأما كان بيعه لحصته قبل العلم بشفعته ففي بطلان الشفعة وجهان، لأنه لا يعلم. قول أبي العباس ابن السريج أن شفعته قد بطلت لأنه باع الملك المقصود بالشفعة، كما له منافع. يعني هو الآن باع الملك المقصود بالشفعة والثاني باع ما كان له شفعة فيه، فإذا أين الملك حتى نقول الشفعة؟ فلما باع علم أو لم يعلم قد ذهبت الشفعة فلا كلام فيها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني حكاه أبو حامد الإسفاريني أنه على شفعته لأنه قد ملكها، وليس في بيعه قبل العلم عفو عنها. وهذا الكلام وإن كان فيه وجاء لكن الأول هو الصحيح. فإذا علم بالمبيع وقيل له إن الثمن 1000 درهم فعفى عن الشفعة، ثم بان أن الثمن 100 دينار كانت له الشفعة ولا يؤثر فيه ما تقدم من العفو. لما هنا لا تؤثر فيه؟ هم قالوا له إن الثمن 1000 درهم فعفى عن الشفعة، ثم بان أن الثمن 100 دينار كانت له الشفعة ولا يؤثر فيها ما تقدم من العفو. لما فهمتم الصورة؟ هو عفى عن وصف معين فوجد الوصف متغيرا فالشفعة لا تسقط هنا. لما السؤال هنا؟ لما السؤال مرة أخرى، قلت قيل له إن الثمن 1000 درهم فعفى عن الشفعة، ثم بان أن الثمن 100 دينار كانت له الشفعة، العفو غير معتبر به هنا، لا يؤثر فيه ما تقدم من العفو. سألت لما، هذا سؤالي، لما نعم أريد الأجوبة. جيد، إجابتان وصلت الآن. إجابات سديدة، لأنه لعل الوصف الأخير لا يناسبه تغير الوصف والشفعة تستحق بالطلب. طب هو لا يدخل فيه مسألة الشفعة تستحق بالطلب، لا نعم تستحق بالطلب، لكن ما لها وما ما نحن فيه هو تغيير الوصف هنا المؤثر. نعم لتغيير الوصف هو الحق هنا نقول، لأنه قد يكون ما قابل إلا لهذا الوصف، ما قابل إلا لهذا الوصف الدراهم هو معوز له أو يلت يملكه، والدينارات هو له فيها مأرب آخر، فيكون الأمر هنا بأنه قد يلحق به الضرر عند تغيير الوصف، قد يلحق به الضرر عند تغيير الوصف، أو له مأرب في الوصف الذي قبله وعند تغيير الوصف مأربه يذهب فتكون الضرر، فلا تسقط الشفعة بذلك. يعني نقول يجب سقوط الشفعة بما له من مآرب، فلما لم يحصل مأربه فلا يخسر الأمرين، المأرب وأيضا الشفعة. وهكذا لو قيل إن الثمن 100 دينار فعفى، ثم قيل لا 1000 درهم فهو كان على شفعته أيضا، خالف ذلك أبو يوسف وقال إن كان قيمة 1000 100 دينار فصاعدا فلا شفعة، وإن كانت قيمته أقل فله شفعة، وقد أخطأ يعني الأصحاب أو خطأ أصحاب هذا القول هو خطأ. لأن قلنا أن النظر في ذلك على مقاصد الشريعة في الشفعة رفع الضرر وبلوغ المأرب. وهنا الآن ولما قبل قبل بوصف له مأرب يريده، فإذا فاته المأرب قلنا له الحاق الضرر به لازم. والأصل أننا نقول بأننا نزيل الضرر نرفع الضرر. نعم. وإذا تعدد الشفعاء يعني المعنى أن البيت له خمسة من الشركاء، إذا أراد واحد أن يبيع إذا في أربعة شفعاء هنا. إذا تعدد الشفعاء، إذا حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن لأنه يستحق بالشفعة، وله أن يعطي الآخرين بقدرهم. فإذا حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن، فإن حضر الثاني أخذ منه النصف بنصف الثمن، فإن حضر الثالث أخذ منهما الثلث بثلث الثمن، حتى يكونوا في ذلك سواء. وصورتها في دار بين أربعة شركاء، باع أحدهما حصته على غير شركائه، فالشفعة هنا واجبة، الشفعة واجبة للشركاء، وباعها لغريب والضرر سيلحق، ورفع الضرر لازم واجب. فكانت الشفعة لشركاء الثلاثة، فإذا كانوا حاضرين وطلب بعضهم الشفعة دون بعض فيعطي الطالب وتبطل الشفعة لمن عفى، وللطالب أن يأخذ جميع الشخص بشفعته وليس له أن يباع أيضا ويأخذ الثلث لما فيه من التفريق الصفقة. يعني هنا الآن أصبح البيع وهناك شركاء ثلاثة لهم الشفعة، فالشفعة واجبة للشركاء الثلاثة، فإذا كانوا حاضرين وطلب بعضهم الشفعة دون بعض فيعطى الطالب وتبطل الشفعة لمن عفى. المعنى أنتم تعلمون زيد عم عبيد الثلاثة يجلسون، عمير باع الشخص لغريب، جاء الثلاثة يطالبون لهم حقية المطالبة بالشفعة، قام زيد من ضمن الثلاثة وقال اشتري عبيد، عمر وعبيد لم يتكلم وهم لهم الحقية في الشفعة وسكت، فالسكوت عند الحضور مع المطالبة ومع مطالبة واحد منهم مع السكوت هذه دلالة على رضا هؤلاء بها، هذه دلالة على رضا هؤلاء بها، فرضاهم بها يدل على أنهم أسقطوا حقهم في الشفعة، فتكون لثالثهم الذي قام يتكلم بها، فتقوم لثالثهم الذي قام يتكلم بها. وللطالب أن يأخذ جميع الشخص بشفعته وليس له أن يبعد ويأخذ الثلث لما فيه من تفريق الصفقة. فإذا كانوا جميعا غائبين فهم على حقوقهم من الشفعة لأنه لم يبلغهم ما لم يكن منهم عفو. إذا ادعى المشتري على أحد العفو على شفعته لم تسمع دعواه، لما؟ لأن احنا قلنا أن الأصل في ذلك البين على المدعي واليمين على من أنكر، والقول قول الشفيع، القول قول الشفيع بيمينه، لأن الآخرين أن يأخذوا الجميع فلم يكن لدعواه معنى، ولكن لو ادعى شريكان على الثالث منهم العفو سمعت دعواهما لما فيه من توفر حق عليهما وأحلف لهما، ولم تسمع شهادة المشتري عليه بالعفو لما فيها من شفعته عن مطالبته. كما قلنا إذا كانوا شفعاء فهم شركاء، فالثلاثة قولهم يعني هم في أصل وحق واحد. فإن ادعى أحدهما العفو يكون الأمر أيضا على التحليف واليمين، لكن لو ادعوا تسمع دعواهم وينظر فيها بعد ذلك بالقسم يخرج من ذلك. ولو ادعى المشتري على الثلاثة كلهم العفو كان له إحلافهم، لأنهم لو نكلوا ردت اليمين عليه وسقط حقهم من الشفعة. نعم يا أبا الوليد. فإن حلف أحد الثلاثة ونكل اثنان منهم لم ترد أيمانهما على المشتري بنكولهما، لأن المشتري لا ترد عليه اليمين في هذا الباب، ولأن عفو بعض الشفعاء مما يوجب الترك على المشتري ويأخذ من لم يعفو ثم لا يقضي للحالف بالشفعة في الكل إلا أن يحلف أن شريكيه قد عفوا، فإذا حلف أخذ كل الشخص، وإنك لأخذ منه أخذ منه قدر حصته، وأخذ الناكلان منه قدر حصته، على أساس الشبعة مقسمة، وإن كان النكول نكول باليمين ولا يرد على المشتري، فيبقى في حصته هو. وقال الشافعي إذا كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما. إن كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما، وهذا كما قال إذا كان للشخص المبيع ثلاثة شفعاء، فحضر اثنان فأخذ الشخص بينهما لغيبة الثالث، منع من قسمته لأن في الشخص حق لشريكهما الغائب اللي هو الثالث مع السهم الذي له بقديم ملك، فإذا اقتسم كانت القسمة باطلة، فلو حضر فعفى عن الشيء عن شفعة لم تصح القسمة المتقدمة لفسادها. يعني حتى لو حضر وراضي يعني عفى عن حقه في الشفعة فإن القسمة المتقدمة لا تصح. لما؟ لأنها وقعت في محل غير قابل، القسمة وقعت على محل غير قابل لوجود حق الشفيع الثالث، فإن جاء وعفى فالقسمة السابقة باطلة، وإن قسموها بعد عفوه صحت أنها هنا وقعت على محل قابل. ولو أراد الشفيعان الحاضران أن يبيع ما كان لهما بقديم الملك وما أخذاه بحادث الشفعة لم يمنع من ذلك الحق الغائب، وقضاته على أخذه بأي العقدين شاء، يعني الملك أو نعم الحادث أو الملك القديم، فإذا قدم الغائب وقد باع الحاضران ما أخذه بالشفعة فهو بالخيار بين أن يأخذ بالشفعتين القديم والحديث، وبين أن يأخذ بالأولى ويعفو عن الثانية اللي هي الجديدة وباعوها، وبين أن يأخذ بالثانية ويعفو عن الأولى، فإن أراد أن يأخذ بالشفعتين أخذ بالأولى ثلث الشخص وبطل البيع فيه، وأخذ بالثانية نصف الباقي وهو ثلث الشخص، لأنه أخذ شفعتين ففضل له ثلث الشخص بالشفعتين. وإن أراد أن يأخذ بالشفعة الثانية هي الجديدة ويعفو عن الأول صح البيع في الجميع وأخذ نصف الشخص لأنه أخذ الشفعة بشفعتين. وإن أراد أن يأخذ بالشفعة الأولى ويعفو عن الثانية أخذ ثلث الشخص لأنه أخذ ثلث الشفعة، فإن أحب أن يأخذها بشفعته الثانية صح البيع في الكل وكان له أخذ الجميع بها لأنه شفيع واحد. وإن أراد أن يأخذه بشفعتين أخذ ثلث الشخص بشفعته الأولى وبطل فيه البيع وصح في ثلثي فيما كان لهما بقديم الجديد والذي يصح فيه بقديم الملك وأخذهما بشفعته الثانية. نقف عند هذا، وهذه كلها فروع تطبيقا على ما أصلناه في الكلام على الشفعة ورفع ذات رفع الضرر، والكلام على سعة هذه الشريعة الغراء التي لم تترك شيئا شاردا ولا وريدا إلا أتت به رفيع سيادة الضرر، حتى ندخل في السنن بإذن الله نبدأها بصحيح البخاري. نعم.